والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وقدم الأعمال ذا التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعام الفاضلين لا تخف، إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدم الترتيب للذي منع، وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع.
يقول شيخنا رحمه الله تعالى وإياه: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. يقول قدم الأعلى، يعني قدم أعلى الأمرين الفاضلين متى؟ لدى التزاحم. إذا عندنا الآن أمران فاضلان أو أكثر، إذا أمكن أن نجمع بينهما هذا الأصل أن نأتي بهما جميعا. مثلا صلاة الظهر وقبلها السنة الراتبة القبلية، الوقت متسع، نأتي للمسجد قبل إقامة الصلاة، فنأتي الآن بالسنة الراتبة، ثم بعد ذلك نقرأ القرآن، ثم بعد ذلك تقام الصلاة فنأتي لصلاة الفرض. إذن عندنا الآن عدة فضائل نأتي بها، هذا إذا أمكن الجمع بينها. إذا أمكن الجمع والإتيان بكل الفضائل نأتي بها، لكن إذا لم يمكن الجمع بينها ماذا نصنع؟ هذا معنى قوله وقدم الأعلى لدى التزاحم، يعني إذا تزاحمت ولا يمكن أن تؤدى، يكون يعني الوقت واحد، لا يمكن إلا أن نؤدي أحدها. إذا حصل تزاحم هنا قال قدم الأعلى يعني الأفضل، وكونه الأفضل هذا يرجع إلى الأدلة الشرعية. فمثلا قول ربنا تبارك وتعالى: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يتبعون أعلاه وأفضله وأحسنه. إذن هذا دليل أن عباد الله عز وجل يتبعون أحسن القول. أي قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. إذا حصل تزاحم بين حق الأم وحق الأب يقدم حق الأم. إذا لم يحصل تزاحم نبر الأب ونبر الأم، لكن لو حصل الأم في هذه الساعة لها طلب والأب له أيضا في نفس الساعة له طلب، ما الحكم؟ نقدم بر الأم لأن حقها أعلى وأفضل. وقدم الأعلى لتزاحم في صالح أي في المصالح، إذا نقدم أعلى المصلحتين، تقديم أعلى المصلحتين. الآن شخص لم يصلي راتبة الظهر فدخل المسجد والصلاة تقام، هو بين أمرين، بين الراتب وبين الفرض، سيقدم الفرض. شخص لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا قبل طلوع الشمس بدقائق يسيرة، إذا اشتغل بالراتبة طلعت الشمس، ما الحكم هنا؟ نقول قدم صلاة الفرض، لكن لو كان عنده متسع من الوقت يأتي براتبة الفجر ويأتي أيضا بالفرض. امرأة عليها قضاء رمضان والقضاء متسع، لها أن تصوم عرفة، لها أن تصوم عاشوراء، لم يمكن هنا الجمع، لكن لو ضاق عليها الوقت ولم يبقى إلا وقت قليل يتسع للقضاء نقول يجب عليك أن تقدمين القضاء وأن لا تتنفلي بالصيام. قال والعكس في المظالم، يقول العكس في المظالم الفاسد، يعني نرتكب أقل المفسدتين. الخضر خرق السفينة وهذه مفسدة، لكنه ارتكب هذه المفسدة لأجل شيء ليفوت مفسدة أعظم منها، ليدرى مفسدة أعظم منها، وهي أن هذا الملك الظالم سوف يأخذ السفينة لو كانت صالحة، فهنا ارتكب أخف الضررين وهو خط السفينة. لو أن الشخص الآن في مسقبة وعنده ميتة شاه وميتة حمار، كلاهما ميتة، لكن ميتة الحمار محرمة من وجهه وميتة الشاه محرمة من وجه واحد، إذن نقدم الأقل، قد وادفع خفيف الضررين بالأخف، أشرت إلى ذلك كقصة خرق السفينة، قال وخذ بآل الفاضلين لا تخف، خذ بآل أي أفضل الفاضلين، فالبيت هذا تتمه للبيت الذي قبله. قال إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع، يقول إن يجتمع مع مبيح يعني مع أمر مباح ما منع أي مانع، فقدما أي في الحكم تغليبا أي غلب الذي منع. وهذه قاعدة، إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر، إذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم الحاضر، بمعنى اجتمع أمر يبيح الشيء وأمر يحرمه، هنا نقدم التحريم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم، حاتم رضي الله تعالى عنه، حينما سأله عن الصيد قال فإذا وجدت مع كلبك كلبا فلا تقول فإنك لا تدري الذي قتله كلبك أو الكلب الآخر. إذا عندنا الآن الصيد بالكلب مباح معلم، الصيد بكلب غير مباح غير معلم، فاجتمع الآن مبيح وحاضر، ما الحكم هنا؟ نقدم الحظر وهو المنع فنقول يحرم أكله. كذلك في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن سقط في الماء الصيد فلا تأكل، يعني قال فإن وجدته غريقا فلا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أو الماء. إذن عندنا الآن اجتمع مبيح وحاضر، عندنا السهم مبيح والغرق حاضر، فقدمنا الحظر وهو المنع وعدم جواز الأكل. عندنا البغل متولد من الفرس، والصحيح أن أكل أن الفرس يؤكل أصح القولين، ومتولد أيضا من الحمار والحمار محرم، فالبغل الآن فيه حظر ومبيح، الحظر كونه متولد من أو بعضه متولد من حمار، والمبيح كونه متولد من فرس، فهنا نمتنع من أكله لأنه الآن عندنا مبيح وحاضر. ثم قال وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذه قاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكل حكم، وكل من ألفاظ العموم يعني كل الأحكام الشرعية، فالعلة تتبع العلة، إن وجدت العلة يوجد الحكم، وإلا توجد العلة يمتنع الحكم. إذن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. السفر والعلة عند الأصوليين يقول العلة وصف ظاهر منضبط دل الدليل على أن مناط الحكم يتعلق بها، وصف ظاهر منضبط دل الدليل على أن مناط الحكم يتعلق بها، يتعلق بالعلة، هذه العلة عند الأصوليين. الآن السفر علة للترخص، علة لقصر الصلاة، علة للفطر. فهذا وصف ظاهر منضبط السفر. فنقول إذا وجد السفر تقصر الصلاة وتفطر، وإذا لم يوجد السفر فلا تقصر ولا تفطر. مثلا شخص الآن وهو في مدينته، وهو في مدينته استعد وركب وجهز سيارته، أذن العصر، يسألنا هل أقصر الصلاة؟ الحكم يدور مع علة وجود معلوم. هل أنت مسافر؟ قال لا، أنا سوف أسافر. إذا ما وجد السفر ما تترخص، ما تقصر الصلاة. إذا خرج من مدينة حتى لو أذن على العصر على الصحيح وهو في مدينته يقصر الصلاة، وهو راجع إلى مدينته قبل أن يدخلها هو مسافر، قبل أن يدخل هو مسافر يترخص برخص المسافر، ومن ذلك قصر الصلاة. نفترض هذا المثال، أذن عليه المغرب قبل أن يدخل المدينة مثلا بعشر دقائق أو ربع ساعة، إن صلى في مكانه قبل أن يدخل المدينة نقول أذن عليه العشاء، أذن عليه العشاء قبل أن يدخل المدينة بربع ساعة. إن صلى بعدما أذن عليه العشاء قبل أن يدخل المدينة بربع ساعة يقصر الصلاة، لكن إن دخلها يتم. لماذا؟ لأن العلة في القصر السفر، وأنت حينما دخلت المدينة لست مسافر، وقبل أن تدخل المدينة أنت مسافر. خذ على سبيل المثال ما يتعلق مثلا بالحيض، ترتبت عليه أحكام شرعية، من منع الصلاة مثلا، من منع الوضوء. نقول الحكم يدور مع الحيض وجودا وعدما، متى ما وجد الحيض هنا ترتبت الأحكام الشرعية من حرمة الصلاة، حرمة الوقت في القبول، من منع الطواف. متى ما طهرت المرأة الآن زال الحكم. لعلي في هذه المناسبة أذكر أخواتي مسألة قد يحتاج منها في بعض الأحيان، خصوصا المرأة الشابة في حضورها للمساجد، وهي مسألة تتعلق بحكم دخول الحائض المسجد. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في منع المرأة الحائض من دخول المسجد. قد نص على ذلك الحفاظ المتقدمون كابن رجب رحمه الله تعالى وغيره. فإذا كانت الأحاديث التي تنهى الحائض عن دخول المسجد لا تصح، هو الأصل الجواز، ولا يصح أن نقيس الحائض على الجنب. الجنب يستطيع أن يرفع جنابته، أما المرأة الحائض فلا تستطيع ذلك. أيضا استدل بعضهم للعلم بحديث افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فاستدل به بعض العلم على منع المرأة من دخول المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت. واستدل به من يرى جواز دخول المرأة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منع عائشة إلا من الطواف، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من الدخول، قال غير أن لا تطوفي، ما قال غير أن لا تدخلي. أيضا حديث عائشة يحتمل، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، يحتمل أن عائشة رضي الله تعالى في بيته تأخذها الخمرة من المسجد، ويحتمل أن الخمرة ناولين أي أعطيني إياها والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعائشة في حجرته، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن يبقى عندنا الأصل البراءة، الأصل البراءة. فإذا لم يوجد دليل صحيح لا تمنع المرأة من دخول المساجد، المرأة الحائض من دخول المساجد، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة. كحضور الدروس وغير ذلك. أيضا من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة العيد: ويعتزلن الحيض المصلى، ويعتزلن الحيض المصلى. قال يعتزلن الحيض المصلى دليل على أن المرأة لا تدخل في المصلى فلا تدخل في المسجد. أولا المصلى ليس مسجدا على أصح قولي، ثم لنعلم أن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم صحراء ليست كمساجدنا. فإذا اعتزلت المرأة المصلى كانت خلف النساء، ربما العيد القادم تكثر النساء فتكون النساء اللاتي يصلي مكان المرأة التي جلست فيه في العيد السابق لأنها. إذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض دخول المصلى؟ قال ويعتزلن حيض المصلى، أي لأجل أي شيء؟ حتى لا تضيق على المصليات وحتى لا تقطع الصفوف. ملخص الأمر الذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة إذا احتاجت دخول المسجد ولو كانت حائضة لها دخول إذا كانت تأمن التلويث، وهذا الزمن لله الحمد نقول وجد ما وجد من الأشياء التي لا تنتقل النجاسة إلى المسجد. نرجع إلى القاعدة: فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. شخص فقير يأخذ من الزكاة استغنى يحرم عليه، نقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. وهذا تجد إشكالي عند بعض الناس، اعتاد أن يأخذ الزكاة استمر حتى لو استغنى، نقول له إذا استغنيت ليس لك أن تأخذ الزكاة. رجل تزوج امرأة فهي زوجته من خلوة وسفر وتمتع وغير ذلك، طلقها طلاقا بائنا أو خرجت من العدة، الآن أصبحت أجنبية. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحل حال النكاح، حينما الآن لا يوجد النكاح، فسخ النكاح وحصل الطلاق، نقول الآن يحرم عليك ذلك. شخص حلف بالله ألا يكلم زيدا لأجل أي شيء؟ لأن زيد عرف عنه فساد، إذا لو كلمه حنث في يمينه، لكن هذا الله عز وجل زيد وتاب. يقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، هو حلف لأنه فاسد، فلما أصبح في عدد الصالحين لو كلمه لا يحلف. شخص قيل له إن زوجتك شتمت أمك وأعتدت عليها بالضرب، فاشتاط غضبا وقال هي طالق طالق طالق، طلقها بأي شيء؟ بسبب أنها اعتدت على أمه. ثم حينما أتى لبيته وجدهما في حال ود وصفاء، وأن هذا الذي أخبره كاذب مفتري عليها. نقول أيضا على أصح القولين أن الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته، كأنه قال زوجتي طالق لأنها اعتدت على أمي، ما وجدت العلة وهي الاعتداء فلا يقع الطلاق والله أعلم.
وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يجد وإلا يمتنع، وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدل. والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت.
قوله وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فجر الفروق وانتبه. قال وألغي يعني ألغي، لا تعتد به ولا يترتب عليه. وألغي كل كما مر بنا مرارا أن كل من ألفاظ العموم، كل ما سبق لسببه ألغي. إذا عندنا شيء يسبق له سبب، إذا تقدم على السبب نلغيه ونعتد به. قال لا شرطه، يعني إذا سبق شرط ما نلغي. ويتضح إن شاء الله بالأمثلة. قال فدري الفروق، فدري يعني اعرف وافهم الفرق، لماذا نلغي ولماذا لا نلغي، وانتبه. وهذه مهمة، وهي ما يتعلق بمسألة الفروق وما يتعلق بها، هل نلحق هذا أو لا نلحق. إذن يلغى الشيء إذا سبق سببه، ولا يلغى إذا سبق شرطه. لنعلم أولا أن الشيء أحيانا يكون له سبب ويكون له عدة أسباب، وأحيانا يكون له سبب وشرط. هذه ثلاثة أشياء. الحالة الأولى إذا كان له سبب واحد، الشيخ رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ وألغي كل سابق لسببه. الآن صلاة الظهر سببها زوال الشمس، لو أن شخصا صلى قبل الزوال لا يعتد بهذه الصلاة. لماذا؟ لأنها تقدمت السبب. فنقول إذا دخل وقت الصلاة وأن تعلم أنك قدمت الصلاة على الزوال تعيد الصلاة. شخص صام قبل رمضان، قبل أن يدخل رمضان في شعبان، رمضان سببه دخول الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوم لرؤيته. أقول نلغي هذا الصيام ولا يعتد به شرعا، فلا تبرع الذمة لأنك قدمتها. شخص حج في شوال، سبب الحج دخول الشهر أيضا، فإذا حج الآن قبل ذي الحجة نقول إلغ الحج ولا تعتد به، فلم تحج أنت شرعا ولا تبرأ ذمتك. شخص قيل له يقولون أنك سوف تتزوج فلانة، قال إن تزوجتها فهي طالق. هذا من باب تقديم الشيء على سببه، والمسألة مسألة خلل بين العلم، يعني بعض العلم يرى أنه ليس من هذا الباب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون للشيء أكثر من سبب. مثلا سبيل المثال الزنا بالنسبة لغير المحصن، وشرب الخمر، والقذف بالزنا. من أتى بواحدة من هذه الأشياء حد بالجلد، حد بالجلد. لو أن شخص الآن جلد من باب الخطأ ثم أتى بمعصية، قال أنتم جلدتم من باب الخطأ، إذن تكون هذه عن ما سأفعله مستقبلا، ما الحكم؟ لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه، فلو وقع في معصية لا يمكن أن نستغني بالجلد السابق. أقول لابد، لأن الجلد السابق قد تقدم على السبب. الحالة الثالثة أن يكون هناك سبب وشرط، وبعض العلماء يقول أن يكون له سببا، يعبر بهذا التعبير. إذا كان له سبب وشرط فعندنا يجوز أن نقدم الشيء على سببه لا على شرطه. يجوز تقديم الشيء على شرطه لا سببه. يجوز تقديم الشيء على شرطه لا سببه. إذا نقدم على الشرط جائز، لكن على السبب لا. مثاله شخص أطعم 10 مساكين، أطعم 10 مساكين، وقال أنا كثير الحلف، متى ما حلفت وحنث فهل كفارة؟ إذن أطعم 10 مساكين وقال متى ما حلفت وحنث فهل كفارة؟ الآن اليمين الكفارة سببها اليمين، الكفارة سببها اليمين، إذن لا يصح. لماذا؟ لأنه قدم الكفارة على السبب وهي اليمين. لكن لو حلف وجد السبب، شرط الكفارة ما تجب كفارة في الحلف، فنقول لو حلف ثم أطعم ثم حنث جاز، ويكون هنا قد تحلل، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدر الفروق وانتبه. فعرفنا فرق بين هاتين المسألتين. أضرب مثال آخر. شخص أتاه صاحب له رحمك الله فقير، قال يا فلان أريد أن تساعدني على الزواج. قال حسن، فأعطاه مبلغا من المال وقال في نفسه لي قريب فلان الآن على فراش الموت، سأكسب المال أرثه، فهذا المبلغ الذي أعطيته من باب الزكاة، من باب الزكاة. الآن أعطاه من الزكاة قبل أن يملك المال، فيكون قدم الزكاة على السبب، السبب هو وجود المال، هذا يصح. لكن لو ملك المال لا بد أن يحول عليه الحول حتى تجف الزكاة، إذن من شرط المال أن يحول عليه الحول. فلو قدم الزكاة قبل أن يحول الحول ما الحكم؟ جاهز، لأنه قدم على الشرط. إذن قبل أن يملك المال هنا أو قبل أن يكتمل النصاب لا تصح. إذا اكتمل النصاب، إذا ملك المال ثم أدى الزكاة قبل أن تجف عليه مثلا في الأوراق النقدية قبل أن يحول الحول ما الحكم؟ جاهز. شخص أتاه ضيوف ومن عادتهم أنهم يذبحون للضيف، وزوجته الآن في المرأة يعني تكاد أن تضع، فقال أذبح لهم هذه الشاة عقيقة عن ولدي الذي في بطن زوجتي ستلد غدا وبعد غد. إذن الآن ذبح العقيقة قبل الولد، إذن قبل السبب، فلا تصح العقيقة، فلا تصح العقيقة. وما يتعلق بتقديم الشيء على سببه وشرطه في ثلاث أحوال: إذا قدمه على السبب والشرط فهذا لا يصح بإجماع العلم، إذا قدم على السبب والشرط لا يصح بإجماع العلم، بعد وجود السبب وبعد الشرط فهي تصح بإجماع. الخلاف في مسألة، في المسألة التي أشار إليها تقديمها على الشرط دون السبب هي محل الخلاف بين العلم، وما ذكره الشيخ رحمه تعالى هو الصواب وقد دلت عليه الأدلة. لكن لنعلم يعني هذه القاعدة، أحيانا أهل العلم يختلفون في تطبيقها. خذ على سبيل المثال مثلا زكاة الفطر. زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، يخرجون زكاة الفطر قبل يوم أو يومين. إذا قلنا أن سبب زكاة الفطر هو الفطر من رمضان، إلى الآن ما وجد الفطر، إلى الآن لم يوجد الفطر، فيكون تقدير الشيء على سببه، فقالوا هذه مستثناة من القاعدة. إذن هذا أحد الأقوال في المسألة في زكاة الفطر، قالوا مستثناة من القاعدة. القول الثاني أن السبب هو الصيام وليس الفطر، يعني أن السبب هو صيام رمضان، فقالوا من دخول شهر رمضان يجوز أن تؤدي زكاة الفطر لوجود السبب وهو رمضان، والشرط هو أن تتم الشهر. من قال أن السبب، وهذا المالكية، أن السبب هو وجود الرفث من الصائم، قالوا له أن يقدم زكاة الفطر قبل الفطر بيومين أو ثلاثة لوجود الرفث، لوجود الرفث، فسببها الرفث، له أن يقدمها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. إذا في بعض الأحيان قد يقع الخلاف في أي شيء في التطبيق، وهل هذا هو السبب أو ليس هو السبب. قال والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه. قال والشيء أي كل شيء لا يتم، يعني لا الآن نحكم به ونعتبره إلا بأمرين. الأول أن تتم شروطه، لا بد أن تتوفر الشروط، هذا الأول. الثاني قال ومانع منه عدل، الثاني عدم وجود المانع. إذا لا نحكم بأمر إلا إذا توفرت الشروط ووجد المانع. الذي أخطأ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا المقولة كفرية، لكن وجد المانع وهو شدة الفرح فلذلك لم يحكم بكفره. الشخص الذي كان يخاف من ربه تبارك وتعالى حتى شك في البعث وقال لأهلي أحرقون، لم يعاقبه الله عز وجل لأجل شدة الخوف الذي عنده، مع أنه قال كلمة، مع أنه اعتقد كفر، ولم يعاقب لأجل الخوف الذي وقع فيه نفسه. إذن لا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. مثلا الصلاة لا بد أن تتوفر شروطها وتنتفي موانعها. شخص صلى من غير وضوء لا تصح صلاته، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. شخص صلى بوضوء لكنه تكلم في الصلاة نقول لا تصح الصلاة لوجود المانع وهو الكلام. شخص قدم الزكاة أعطاها لغني نقول لا تصح الزكاة لأن الغنى مانع من براءة الذمة، فلا بد أن تعلم أنه فقير، فإذا أعطيته وأنت تعلم أنه غني لا تبرأ ذمتك. شخص صام من غير نية لا يصح صيامه، لأن النية شرط في صحة الصيام. شخص صام بنية لكنه جامع في نهار الصيام لا يصح صيامه، لأن الجماع مانع من صحة الصيام. شخص حج ولم يحرم لا يصح حجه، لأن الإحرام شرط لصحة الحج. جامع قبل التحلل الأول لا يصح حجه، لأن الجماع مفسد للحج. شخص باع ما لا يملك، باع شيء لا يملكه لا يصح بيعه، هذا الأصل. مسألة التصرف الفضولي هذه مسألة أخرى، لأن من شروط صحة البيع أن يكون من مالك لا يصح. شخص باع ما يملك لكنه باعه في المسجد أو بعد النداء الثاني للجمعة على أحد القولين أن هذا مانع من صحة البيع. شخص عنده سلاح باعه على شخص يتصيد به، البيع صحيح. باعه على شخص يخرج به على المسلمين ويقتل المسلمين لا يصح البيع، لأن هذا مانع من صحة البيع. امرأة تزوجت من غير ولي لا يصح، لأن شرط صحة النكاح الولي. زوجها وليها لكنها كانت معتدة من طلاق رجعي أو من وفاة لا يصح النكاح، لأجل شيء لوجود المانع. شخص رهن بيت زيد من الناس من غير الرضا لا يصح، لأن الرهن يشترط أن يكون من مالك أو ما أذن الله فيه. شخص رهن بيته لكن بيته مرهون لشخص آخر نقول هنا لا يصح، لأن من شروط صحة الرهن ألا يتعلق بحق الغير، وهذا البيت تعلق بحق القشر، وهكذا.
وقدر في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فزع، لكل وسواس يجي به لكع. ثم حديث النفس معقود فلا حكم له ما لم يؤثر عملا.
والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر. يقول الظن أي غلبت الظن في العبادة المعتبر، بمعنى أنك أحيانا لا تستطيع أن تحصل على اليقين في العبادات، إذن تبني على غلبة الظن، إذن فيه العمل لغلبة الظن في العبادات. قال ونفس الأمر في العقود اعتبر، يعني في العقود التي بين المخلوقين، يكون نفس الأمر في العقود، يعني الاعتبار بأي شيء بالواقع دون ما يعتقده الشخص. العقود الاعتبار بالحال الواقع، وإن كان الشخص يعتقد خلاف ذلك. إذن هنا في العبادات نبني على غلبة الظن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود يقول إذا شك أحدكم في صلاته صلى ثلاثا أم أربعة فليتحرى الصواب وليتم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، أي يبحث عن الصواب، وهذا يكون ظن وغلب الظن، لا يمكن أن يتيقن، فليتحرى الصواب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب ويبني عليه. أيضا في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم أفطروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غائم، ثم طلعت الشمس، طلعت الشمس، إذن هم بنوا على غلبة ظنهم، فلما بنوا على غلبة ظنهم أفطروا، طلعت الشمس، ولم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يعيدوا الصيام، إذن فيه العمل بغلبة الظن. قد والظن في العبادة المعتبر، هذا الأصل. شخص الآن توضأ ثم وهو يغسل القدمين غلب على ظنه أنه قد مسح رأسه، ما الحكم هنا؟ إذا كان غلب على ظن مسح رأسه يعمل بذلك. شخص يصلي ثم شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، لكن يغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا قل هي ثلاثا، يغلب على ظنه أنه صلى أربعا قل هي أربعا، فيعمل بغلبة الظن. شخص في الحج يطوف وفي الطواف شك هل طاف خمسة أو أربعة، أقول تبني على غلبة الظن. إذا كان يغلب على ظنك أنها أربعة فهي أربعة، وإذا كان يغلب على ظنك أنها خمسة فهي خمسة. كذلك في رمي الجمار شك هل كانت الحصى في نفس المكان الذي يرمى فيه أو في خارجه، قد يغلب على ظن أنها سقطت في المكان الذي تسقط فيه الجمار، نقول تبني على غلبة ظنك. إذن يعمل بغلبة الظن في العبادات، شكينا وعندنا غلبة ظن نعمل به، إذا لم يكن عندنا غلبة ظن نرجع لليقين كما مر بنا. قال والظن في العبادة المعتبر، قال ونفس الأمر في العقود اعتبر. يقول نفس الأمر، ليس الأمر يتعلق بالظن في العقود، في البيع والشراء، النكاح، الوقف، الوصية، إلى غيره من العقود. يقول العبرة بها بالواقع وليس بما يعتقده الشخص، وليس ما يعتقده الشخص. مثلا شخص باع سلعة يظن أنها ليست له، ثم تبين أنها سلعته، ما الحكم؟ العقد صحيح، لأن الأمر متعلق بأي شيء باعتبار الواقع. باع سلعة يظنها له ثم تبين أنها ليست له، لا يصح العقد، لأن المعتبر بأي شيء بالواقع. شخص عنده حاجة ليست له، أو يعتقد أنها ليست له، مثلا معه على سبيل المثال حاجة من حوائج أبيه والنقل، قال له شخص أعطني هذه الحاجة هبة، قال هي لك هبة باعتبار أنها ليست له لأبيه، ثم تبين أن أباه قد مات قبل ذلك وأنها آلت إليه بالملك، ما الحكم؟ تلزمه الهبة. فالعقد باعتبار أي شيء باعتبار الواقع وليس باعتبار ما يعتقده الشخص. شخص قال له شخص لي لك في ذمتي 1000، لعلك تسقط هذا الدين في ذمتي. الشخص يعتقد أن هذا واهم وليس له في ذمته شيء، قال أسقط الدين عليك، ثم تذكر وإذا له في ذمته 1000 جاءته، قال كنت أعتقد أن ليس لك في ذمتي شيء. نقول العبرة بأي شيء؟ بنفس الأمر لا بما تعتقده، العبرة بنفس الأمر لا بما تعتقده. مرت امرأة فقال أنت طالق، ثم تبين أنها زوجته، العبرة في أي شيء؟ في نفس الأمر، فهنا يقع الطلاق. شخص في باب النكاح وكل ولم يعلم أنه وكل، ثم زوج غيره وهو يظن أنه لم يوكل، ثم تبين أنه وكل، ما الحكم؟ الأصل صحة العقد. وهكذا، هذا معنى قول الشيخ والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر. ثم استدرك الشيخ رحمه الله تعالى قال لكن، ولكن هنا الاستدراك، إذا تبين الظن خطأ، عندنا ظن ووهم، إذا تبين أن الظن كان وهما أي خطأ، قال فأبرئ الذمة. أنت الآن في باب العبادة تعمل بغلبة الظن، لكن إذا تبين أنك مخطئ قال فأبرئ الذمة، إذا لا تبرأ الذمة، إذا علمت فيما بعد أنك مخطئ لا تبرأ الذمة، قال فأبرئ الذمة صحح الخطأ، يعني تأتي بهذا الشيء. إذا كان الآن شك هل صلى 3 أو 4 وغلب على ظنه أنه صلى 4، ما الحكم؟ يصلي 4، لكن بعدما فرغ من صلاته تأكد أنه مرت مدة، تأكد أنه لم يصلي 3، نقول صحح الخطأ، أبرئ الذمة. كيف تبرئ الذمة؟ تعيد الصلاة فتأتي 4 ركعات. شخص عليه قضاء من رمضان ويغلب على ظن عدة أيام، يغلب على ظن أنه صامها كلها، فهو برئ ذمته، لكن تبين أنه أسقط يوما لم يقضي، فإذا تبين أنه أسقط يوما لم يقضي قول أبرئ الذمة صح الخطأ، فلا بد أن تقضي هذا اليوم. أيضا كما مر بنا قبل قليل، غلب على ظنه أنه طاف 7 ثم ذهب إلى مخيمه، ثم تبين أنه تأكد له أنه لم يطف إلا 6، هنا لابد أن يصحح الخطأ، وتصحيح الخطأ أن يأتي بشرط سابع على الصحيح، وبعض الناس يرى أنه لابد أن يأتي بها كاملة، بمعنى أنه يأتي بسابع. هذا هذا معنى قوله لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صح خطأ. إذا لم يتبين يبقى الحكم، أما إذا تبين فلا بد أن يصح الخطأ. ثم ذكر لذلك مثالا، قال كرجل صلى قبيل الوقت، يعني قبل دخول الوقت يعتقد أن الوقت قد دخل، قال فليعد الصلاة، إذا تبين له ذلك فليعد الصلاة بعد الوقت أي بعد دخول الوقت. ثم ذكر الكلام على الشك، قال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر. الآن شخص شك، متى نعتبر الشك ومتى لا نعتبر الشك؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول الشك لا يعتبر في ثلاثة مواطن، ثلاثة مواطن لا تلتفت فيها إلى الشك، ونقول لا تلتفت فيها إلى الشك ما دام شكا، ما دام شكا ولم تتيقن لا تلتفت إليه. بل والشك بعد الفعل لا يؤثر، كل عبادة تأتي بها ثم بعد أن تفرغ منها وقعت في شك لا تلتفت لذلك إذا كان مجرد شك. أما إذا تبين لك أنه ليس شكا وأن الأمر متيقن فهنا تصحح الخطأ كما تقدم قبل قليل. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يحدث في الصلاة يخيل إليه، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن. الآن شخص توضأ ثم بعد الوضوء شك في الحدث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا الوضوء صحيح لا تلتفت إليه. إذن شك، توضأ ثم شك إما في الحدث أو شك في غير الحدث، مثلا أنه ترك عضوا أو نحو ذلك لا يلتفت إليه. شخص يصلي ثم بعد فراغه من الصلاة شك هل قرأ مثل الفاتحة في الركعة الأولى أو لا، نقول لا تلتفت. لماذا؟ لأننا لو اعتبرنا الشكوك لوقع الواحد في حرج، فشك ثم بعد الفعل سيقع أي شيء في حرج شديد. ولأن الأصل أن المكلفين يأتون بالعبادات على ما أمروا، هذا الأصل في المسلم أنه إذا طولب بالعبادة يأتي بها على ما أمر، فإذا شك بعد الانتهاء منها لا يلتفت. قال والشك بعد الفعل، إذن قبل في أثناء العبادة، نرجع إلى ما تقدم قبل قليل، إذا كان في أثنائها يبني على غلبة الظن، إذا ليس عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الأقل. شخص وهو يطوف أيضا شك هل طاف ستة أو سبع مرة بنا، يبني على غلبة الظن. بعدما فرغ من طوافه ورجع إلى مخيمه شك هل طاف ستة أو سبع، نقول لا تلتفت بهذا الشك، فالشك بعد الفعل لا يؤثر. شخص أخرج الزكاة الواجب عليه بعد شهر أو شهرين شك هل أخرجها كاملة أو أخرج بعضها، أيضا نرجع إلى هذه القاعدة. قال وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذا الثاني، إذا كان الشخص كثير الشكوك فهذا لا يلتفت إلى الشكوك المطلقة في أثناء العبادة أو بعد فراغه من العبادة، لأن لو قلنا لهذا صاحب الشكوك الكثيرة جعلناه يلتفت للشكوك لوقع في حرج شديد، وما جعله في الدين من حرج، وقع في المشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا شخص كثير الشكوك في الطهارة لا يلتفت لشكوكه، كثير الشكوك في الصلاة لا يلتفت لشكوكه، كثير الشكوك في الحج لا يلتفت لشكوكه، كثير الشكوك في الطلاق لا يلتفت لشكوكه، كثير الشكوك في المعاملات كالبيع لا يلتفت لشكوكه، وهكذا. اذا الذي كثير الشكوك ما يفعل شيئا الا ويشك ويتردد، هنا لا يلتفت. قال اوتك الثالث، اوتك وهما مثل وسواس الفذا لكل وسواس يجي به لك. قال اوتك، هذه الشكوك وهم مثل وسواس، مثل الوساوس. قال فدع، اترك لكل وسواس، اترك الوساوس يجي بها لكاء، المقصود بها اللكاء اي الذميم او الخبيث، والمقصود به الشيطان. اذا كانت هذه الشكوك مجرد وهم، بمعنى انه شك ثم تبين انه واهم، يعني عندنا الان ظن ووهم، الظن يبني عليه، الوهم هو الذي يقابل الظن، فهنا لا يلتفت اليه. شك هل مثلا هل سجد سجدتين او ثلاث وهو في الصلاه، ثم تاكد انه قد سجد سجدتين، اذا هذا الشك الذي اصابه تبين له انه وهم، انه وهم، فلا يلتفت اليه ويعرض عنه. شك ايضا في باب النيه، هل نوى الوضوء او لم ينوي، ثم تبين له ان هذا وهم وانه تاكد انه قد نوى الوضوء، فلا يلتفت لهذا الوهم. وهكذا في بقيه عباداته وبقيه معاملاته. اذن الشك لا يلتفت اليه المكلف في ثلاثه اشياء، الاول بعد الفعل، الثاني اذا كان كثير الشكوك، الثالث اذا تبين انه وهم فلا يترتب عليه حكم. قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. قال ثم حديث النفس، ثم حديث النفس، حديث النفس هي الخواطر التي تكون في النفس، تكون خواطر في النفس ثم تزول. ما الحكم؟ قال معفو عنه، وعلى هذا يكون معفو عنه إذا كان يتعلق بغير أمر مستحب. قال فلا حكم له، أي لا يتعلق به حكم شرعي لا في الدنيا ولا في الآخرة. لما يقول معفو عنه لا يتعلق به لا بالدنيا ولا حكم الآخرة. قال ما لم يؤثر عمله، ما لم يكن بعد حديث النفس عمله، والعمل يدخل فيه القول والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. ونجد أن أغلب المحدثين جعلوا هذا الحديث تحت باب طلاق الموسوس، حدثت قال ما لم يعمل أو يتكلم. نرجع إلى قول حديث النفس، إما أن يكون مثلا في معصية، نوى أن يسرق، نوى أن يزني، نوى أن يسب، نوى أن يضرب، نوى أن يسترق السمع، إلى غيره من المعاصي. إذا كان مجرد خاطرة فقط ثم زالت معفو عنه، هذا الذي قصده الشيخ، تكون مجرد خاطرة ثم زالت، هذه الحالة الأولى، تكون خاطرة ثم زالت. الحالة الثانية يعني زالت يعني غفلة عنها ولا يريدها، الحالة الثانية أن تزول ويتركها لكن لأجل الله عز وجل، أن يتركها لأجل الله خوفا من الله عز وجل. حدثت نفسه مثلا بمعصية من المعاصي ثم تذكر الله عز وجل فترك خوفا من الله، فهذا يوجر عليها مع العفو الأجر، في حديث أبي هريرة تقول الملائكة: يا رب، هذا عبدك يريد أن يعمل سيئة، قرب وهو أعلم به، قربه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإن تركها فاكتبوها حسنة، إنما تركها من جرائه. إذا كان الآن حديث نفس ثم ترك خوفا من الله عز وجل، حدث نفس ثم ترك خوفا من الله عز وجل، فالسيئة تكتب له حسنة، ما يعرف يؤجر عليها لأنها عبادة. الثالث أن لا تكون حديث نفس بذل وسعه وعجز، يعني بذل كل الذي يستطيع لكنه ما استطاع أن يحصل هذه المعصية، فحكم حكم الفاعل سواء بسواء. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فمن بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحب. هذا في باب الشر. في باب الخير: من سأل الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، إذا كان صادقا وبذل وسعه. هذا ما يتعلق بحديث النفس. قال: معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمله، وإن كانت بعض المسائل محل خلاف بين أهل العلم. على سبيل المثال، إذا طلق في نفسه، إذا طلق في نفسه لم يتلفظ لكنه طلق في نفسه، ظاهر الحديث أنه معفو عنه. المالكي رحمه تعالى في المشهور مذهب لا، يرون أن الطلاق يقع في حديث النفس، هذا المشهور مذهب المالكية، لكن الجمهور على خلاف على خلافه ويرده. شخص حدث نفسه بأن يتصدق مع مبلغ من المال، قال: إذا خرجت من الجامع سوف أتصدق، ثم غير رأيه، لا يجب عليه الصدقة، ويؤجر لأنه مجرد الهم بالحسنة فهي حسنة. حدث نفسه أنه سوف يصوم الخميس غدا، ثم غير رأيه ولم يصوم، يؤجر على حديث النفس ولا إثم عليه ولا يجب عليه الصيام، وهذا من فضل الله عز وجل. حديث النفس إذا كان في باب الخير لا يلزمك وتؤجر عليه، حديث النفس إذا كان في باب الشر على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمله.
والأمر للثور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمع، والأمر للروعي وإن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر.
قال: والأمر الآن يشير إلى مسألة، وهي مسألة الأمر يقتضي الفرض، وهذه المسألة خلاف بين الأصوليين. قال: والأمر للفرض، أي الأمر يجب أن تأتي به وتبادر به. قال: فبادر الزمن، يعني الآن أمرت، بادر الزمن وغالب الزمن، لأنه قد يحال بينك وبين ذلك ولا تستطيع أن تؤدي. قال: إلا، الأصل في الأمر أنه الفوق، إلا إذا دل دليل على أنه ليس للفور. قال: فاسمعا، أي اسمع كلامي. عندنا الآن الأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يدل الدليل على أنه على التراخي، أن يدل الدليل على أنه على التراخي وعلى الأشكال فيه، مثلا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس في أول الوقت وفي آخر الوقت، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. فالصلوات دل الدليل على أن أنها ليست على الهواء، هذا لا إشكال فيه. قضاء رمضان دل الدليل على أنه ليس على الهواء، أيضا هذا لا يجب على الهواء. مسائل قد يختلف فيها، هل على الهواء أو ليس على الهواء؟ خذ مثلا سبيل الحج مع القدرة، هل هو على الهواء أو ليس على الهواء؟ هذا محل خلاف بين العلم، والذي يترجح أنه ليس على الهواء، لكن قد يختلف في هل الدليل دل عليه ولا يدل عليه الدليل. الحالة الثانية أن يدل الدليل على أنه على الفور، أن يدل الدليل أنه على الفور، فهذا لا إشكال فيه أنه يجب أن يكون على الفور. مثلا صيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصيام رمضان على الفور فيحرم ترك الصيام من غير عذر. الحالة الثالثة هي التي وقع الخلاف فيها، وأشار الشيخ رحمه تعالى إلى ترجيحها أن الأمر على الفور، يعني مسائل لم يدل دليل أنها على الفور أو ليست على الفور. يقول الشيخ رحمه تعالى وياه هنا الأمر يدل على الفور، لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، إذا أمرنا بالمسابقة. أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا يدل على أنه على الفور. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حينما أمر أصحابه أن يحلقوا وأن يتحللوا، تأخروا رضي الله تعالى عنهم، رجع أن ينزل أمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولو لم يكن الأمر على الفور لما غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القياس على النهي، إذا نهي عن شيء يجب أن يكون على الفور ويحرم التأخر في الامتثال والوقوع في المعصية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال فليصليها إذا ذكرها. الصلاة وقتها موسع، لكن إذا خرج الوقت ظهر الحديث أنه على الفور. فعلى هذا مثلا لو نذر أن يصوم يكون النذر على الفور، لو حلف ثم حنث يكون تكون الكفارة على الفور، وهكذا. فالشيخ رحمه الله تعالى اختار أن الأمر الأصل فيه إذا لم يدل دليل أنه على التراخي فهو على الفور. قال والأمر الروعي فيه فاعل فذاك الوعين وذاك الفاضل. قال والأمر أي الأمر الشرعي خطاب المكلفين، الروعي فيه فاعل، يعني إذا نظر إلى الفاعل بغض النظر عن الفعل فذاك الوعين، أي فهذا أمر على الأعيان. إذن عندنا الآن أشار إلى فرض الأعيان وفرض الكفاية. قال ففرض الأعيان يقول إذا راعينا فيه الفاعل، يعني كل شخص خوطب بهذا الفعل، يقول فهذا على الأعيان. قال وإن يراعى الفعل مع قطع النظر، وإن يراعى الفعل يعني إن روعي إيجاد الفعل مع قطع النظر الفاعل، أن لا ننظر من الذي أتى بهذا الفعل، المهم أن الفعل يوجد. قال فذو كفاية أثر، يعني فالفعل من أفعال الكفايات، سواء كان فرض كفاية أو سنة كفاية. فعندنا الآن فرض عين، فرض عين هو الذي يخاطب به كل مكلف، سنة عين يخاطب بها كل مكلف، فرض كفاية لا، لا ننظر إلى من يأتي بالفعل، إنما ننظر إيجاد الفعل، المطلوب أن يوجد الفعل بغض النظر من الذي أوجد الفعل، هذا الفرق بينهما. ففرض العين هو إذا كانت المصلحة تتجدد فيكون من العيان، يعني مثل الصلاة مصلحة، كل من صلى تتجدد هذه المصلحة، فإذا صلى الفرض تجدد كل واحد، كل ما يصلي واحد المصلحة يصلي الفرض تجدد المصلحة، فهنا نقول هذا من فروض الأعيان. السنة الراتبة، كل من صلى السنة الراتبة مثل النوم الفجر هذه مصلحة، كل إذا وجدت السنة الراتبة هنا وجدت المصلحة، تكررت المصلحة، تتكرر المصلحة بتكرر الفعل، فنقول هنا سنة أعيان. الحج كذلك، كل من حج كل ما تكرر الفعل كلما تكررت المصلحة وجدت المصلحة. الصيام، الحج قد يكون فرض عين وقد يكون سنة، قد يكون مفروض الأعيان وقد يكون سنة، سنة أعيان إذا كان شخص أدى فرض. أيضا الصيام سواء كان فرضا أو نفلا، فرض عين أو سنة عين وهكذا. أما فرض الكفاية المقصود هو إيجاد الفعل، فلذلك لو تكرر الفعل ما تتجدد المصلحة، مثلا تغسيل الميت المقصود هو إيجاد التغسيل، هل لو تكرر تغسيل الميت وجدت المصلحة؟ لا، المقصود أن يغسل مرة واحدة بغض النظر من يغسل، إنقاذ الغريب، مطلوب شخص ينزل وينقذ هذا الغريب. هل الآن المصلحة تتكرر وتختلف؟ لو نزل 1000 في البحر ليخرج شخص أو نزل 1، لا فرق، المصلحة لا تتجدد ولا تتكرر بتكرر من نزل، إنما هو شخص عن غريب نريد أن نخرجه. فهذا قل كذلك مثلا الإمامة في الصلاة، الأذان وهكذا، هذه من فروض الكفايات وقد تكون أحيانا من سنن الكفايات وليست من فروض الكفايات في بعض المسائل. فهنا لا، بمجرد وجود الشيء الآن وجدت المصلحة ولا ينتفع بتكراره، فلا توجد مصلحة بتكراره. ثم قال والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به دفع، تقدم ما يتعلق بالأمر، تقدم أن الأصل في الأمر الوجوب تقدمت، وهنا أيضا ذكر الأمر للفور، وهذه أيضا الأمر للفور هذه قضية أو قاعدة أصولية وليست فقهية على ما مر بنا، هنا أيضا قاعدة أصولية. قال والأمر بعد النهي، معنى الأمر بعد النهي يعني جاء نهي ثم بعده جاء أمر. قال للحل، يعني الأمر بعد النهي يدل على شيء، على الإباحة. قد وفي قول، أي في قول آخر، إذن القول الأول عندنا أمر بعد نهي يكون للإباحة، قد وفي قول، أي في قول آخر لرفع النهي، معنى لرفع النهي أي النهي السابق إذا أتى بعده أمر يرتفع النهي السابق ويرجع الحكم للأصل قبل النهي، لرفع النهي إذا أتى نهي ثم أتى بعده أمر يكون الأمر يرفع النهي، يعني كأن النهي لم يوجد فيرجع الحكم إلى ما قبل النهي، يرجع الحكم إلى ما قبل النهي، إن كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب وإن كان مباحا فهو مباح. قال وفي قول رفع النهي خذ به تفي، إذا الشيخ يرجح القول الثاني يقول المسألة الأمر بعد النهي لقولهم. القول الأول أنه للإباحة، والقول الثاني أنه يرفع النهي فيرجع الحكم إلى ما قبل النهي، وهذا هو القول الراجح. أذكر أمثلة. مثلا الصيد الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نهانا عن قتل الصيد حال الإحرام، إذن يحرم على المحرم أن يقتل الصيد. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، جاء أمر الآن. هل كل واحد منا إذا أراد أن يحج ويحتم لابد أن يأخذ معه سلاح حتى يصيد بعد أن يتحلل؟ لا. إذا نحن ماذا نقول؟ نقول الأمر، وطبعا على هذا القول في هذه المسألة في المثال لا يختلف الحكم، لكن أحيانا يختلف. نقول الأمر بعد النهي يرفع النهي. نهينا عن الصيد ثم أمرنا بالصيد، ما الحكم؟ ارتفع النهي. نرجع إلى الأصل قبل النهي، ما حكم الصيد؟ مباح. إذن الصيد الأمر، وإذا حلت فاصطادوا، نقول الأمر هنا مباح لأن الأصل في الصيد مباح. مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيه النهي عن البيع حين النداء للجمعة. إذن البيع محرم. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله أي في البيع والشراء. ما حكم البيع والشراء؟ مباح. نقول إذن يرتبع النهي فيكون مباح. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، والأمثل ذكرته قبل قليل لا يختلف فيه الحكم على القولين، لكن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نهى عن الزيارة ثم أمر، يرتفع الآن النهي. ما حكم زيارة القبور قبل النهي؟ مستحب. إذا فزوروها الأمر يدل على شيء، على الاستحباب على القول الراجح. وعلى القول الآخر يفيد الإباحة، يفيد على القول الأول ذكر الشيخ يفيد الإباحة. قال: والأمر بعد النهي للحل. ثم ذكر القول الثاني الراجح، وهذا من الصحيح. مثلا مباشرة المرأة في بدء الإسلام، نهي الرجل إذا عن مباشرة المرأة ثم أبيح، فالآن باشرهم. هنا نقول الأمر يرفع النهي، فمباشرة المرأة مستحب وقد يكون أحيانا واجبا. إذا نقول ارتفع النهي فيرجع الأمر إلى الأصل وهو الاستحباب أو الوجوب. ألا تفصيل في المسألة: فإذا انسلخ الأشهر الحر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نهينا عن مقاتلة المشركين حال الكفر ابتداء، نهينا عن قتال المشركين في الأشهر الحر ابتداء. فإذا انسلخت الأشهر الحر فاقتلوا المشركين، فقتال الكفار المحاربين في أقل أحواله مستحب. فهنا نقول فاقتل المشركين، هنا الأمر يرفع النهي السابق في النهي عن قتال الأشهر الحرم فيرجع الحكم إلى الأصل وهو الاستحباب والوجوب. وعلى القول الثاني أشار إليه الشيخ يكون القتال مباحا. القول الأول يكون القتال مباحا، هذا معنى قول الشيخ. والأمر بعد النهي للحل، وفي قول رفع النهي خذ به كفيه. فيه أمر أيضا ما شرع إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الأمر بعد السؤال. أمر بعد السؤال، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيب. ما الحكم؟ يقول الأمر بعد السؤال يدل على الجواز، هذا الأصل، بمعنى أنه لا يدل على الوجوب. الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا. هذا الأمر بعد السؤال. مثلا حديث أبي رزين النقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أدركه الإسلام، شيخا كبيرا لا يستطيع الحج والضعن، أفأحج عن أبي وأعتمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك وأعتمر. قال: حج عن أبيك وأعتمر. استدل بهذا الحديث على وجوب العمرة، استدل بهذا الحديث، لأن هذا كما قال الإمام أحمد أصح حديث في وجوب العمرة حديث أبي رزين، فاستدل به على أن العمرة واجب بهذا الحديث. لكن نرجع إلى قاعدة، هذا أمر بعد سؤال، والأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، إنما يدل عليه شيء إما على استحباب كما في هذا الحديث أو على الإباحة. إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأصوم عن أمي؟ قال: صومي عن أمك، أمرها بالصيام. هل يجب على الشخص إذا مات له قريب عليه صيام أن يصوم؟ لا، لأن وزره ولا تزر وزرة وزر أخرى، فما يجب على الواحد أن يقوم بما يجب على غيره. أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: توضأ من لحوم الغنم. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: توضأ من لحوم الإبل. فيه استحباب الوضوء من لحوم الغنم، وبعضهم استدل به أيضا على استحباب الوضوء من لحوم الإبل لأنه أمر بعد السؤال. لكن بعض التحاديث أخرى في هذا الباب فيما يتعلق به شيء بلحوم الوضوء من لحوم الإبل. هذا هو الأمر، أو هذا حكم الأمر بعد السؤال.